موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أين كنا بالأمس وأين نحن اليوم؟ أين كنا بالأمس وأين نحن اليوم؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، في نفس هذه الأرض التي ذكر الله سبحانه وتعالى. أقول منذ 30 سنة، بل منذ نحو 30 قرنا، نفس الأرض ونفس البيئة، نفس الوجوه السمر، نفس الطواغيت أيضا، حكم فرعون مصر بقوانينه الجائرة وبقيمه المعكوسة وبحزبه الوطني الذي كان يقول: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. كان يقول بسبب استخفاف قومه: قومه صنعوا منه إلها. ولهذا كان يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا أهل الفساد دائما يتحدثون عن الفساد، لكنهم يتحدثون عن الفساد في غيرهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. تفاقم الأمر وعظم الخطب وبلغ إلى حالة لا قبل للناس بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الأمر إلى حالة لا يستطيع الناس أن يفعلوا شيئا، ما بقي إلا الله سبحانه وتعالى وأفعال الله سبحانه وتعالى وتدبير الله عز وجل لأهل مصر ولقوم موسى صلى الله على نبينا. لقد بلغ به الحال أن قال: أنا صاحب القرار في مصر، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا ربكم الأعلى. هكذا بلغ فرعون وجبروته، هكذا بلغ فرعون وظلمه. فأنشأ الله عز وجل من تدبيره ما لم يكن بحساب أحد من الناس. أرسل الله تعالى موسى، رباه الله عز وجل وليدا في بيت فرعون، تربى موسى في حجر فرعون، وكان فرعون هو الذي يغزوه، وألقى الله عز وجل في قلب فرعون وامرأته محبة موسى، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ذلك لأن الله تعالى غالب على أمره، قاهر فوق عباده، راد لقضائه ولا معقب لأمره ولا غالب لحكمه سبحانه وتعالى. نشأ موسى هذه النشأة ثم أرسله الله عز وجل لدعوة فرعون وقومه، فكان ما كان من الصراع الطويل الذي تعرفونه جميعا، كان ما كان، واشتد إيذاء فرعون لبني إسرائيل من قوم موسى، واشتد ظلم فرعون لقومه من المصريين، وذلك أنه جعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى على حين جهل من الناس أجمعين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. خرج موسى وخرجت معه جحافل بني إسرائيل، لكن الخبر بلغ فرعون الطاغية، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. ما أغبى هؤلاء، إن كانوا شرذمة قليلين فلماذا تحذرونهم ولماذا يغيظونكم؟ ذلك أن أهل الباطل يتبجحون ولا يحسنون فهم المعاني. أرسل فرعون جنوده وجيوشه كثرة كاثرة خلف موسى ومن معه من بني إسرائيل، قوم عزل ليس معهم أسلحة وليس معهم قوة، ولذلك لما اقترب الفريقان فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لم يكن مع موسى أسلحة، ولا كان مع موسى دول تقف وراءه، ولا كان مع موسى شيء من القوى المادية، لكن الذي كان مع موسى يعجز الدنيا كلها أن تقف أمامه، قالها بكل ثقة، ذلك الذي رباه الله على عينه وصنعه الله تعالى بصناعته، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا أذن الله سبحانه وتعالى بشيء من أعاجيب قدرته، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. ما الذي كان على غير حساب أحد من البشر، ولا المسلمون أنفسهم أتباع موسى، بل ولا موسى نفسه صلى الله عليه وعلى نبينا، كان يحسب حساب ذلك؟ نعم كان يثق في نصر ربه، لكنه ما كان يدري كيف تكون الأسباب، ولا فرعون نفسه، لدرجة أن هذا الطاغية لم يفهم الدرس جيدا، وتصور أن الأمر للجميع، فسار موسى على هذه الأرض وجنوده كما سار، فسار فرعون وجنوده خلف موسى وقومه صلى الله عليه وعلى نبينا. فلما أن خرج آخر رجل من بني إسرائيل أمر الله تعالى البحر أن يعود بحرا، فأغرق الله عز وجل قوم فرعون أجمعين، وغرقوا ولم تظهر لهم قائمة إلى يومنا هذا. وأذن الله عز وجل بشيء آخر من أعاجيب حكمه، أن أنجى فرعون، أي جعله بنجوة بحيث يراه الناس. أنجى الله تعالى فرعون وقد غرق، لكنه جعل جسده بنجوة بحيث يمر الناس عليه ويطؤونه بأحذيتهم. هذا الذي زعم أنه إله، هذا الذي زعم أنه رب أعلى، هذا الذي كان يزعم أن الأمر بيده، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. ما أكثر العبر وما أقل المعتبر. لما حصل ما حصل وأيقن موسى بالغرق قال فهمتكم، الآن فهمتكم، قد وصلتني رسائلكم، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أول مرة يطلب التفاوض أول مرة يطلب أن يجلس مع هؤلاء أصحاب المطالب المشروعة، إنهم شباب طيب وإنهم مواطنون صالحون. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآن انتهت الأحداث، واستقبل قوم موسى مرحلة ما بعد الأحداث. خرجوا وهم ينظرون في اليم، وقد غرقت جحافل فرعون وقومه، وهم الآن يخرجون إلى المرحلة التالية، إلى الأرض المباركة التي أمرهم الله عز وجل أن يذهبوا إليها. في أول طريقهم كان ينبغي أن يكون الشكر شعارهم، كان ينبغي لقوم موسى أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. كانوا بالأمس يشتكون لموسى ما يلقونه من أذى وعنة فرعون، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كان ينبغي أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن تتجلى العبودية في أعلى معانيها، وأن يضرب بنو إسرائيل أتباع موسى المثل الأعظم في الإخبات لله عز وجل الذي نصرهم على هذا الطاغية. لكن حدثت حادثة غريبة لما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. خرج القوم في طريقهم إلى البلاد المقدسة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. أول ما شاهدوه بعد إنجاء الله عز وجل لهم، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ما زال يذكرهم بما كان بالأمس القريب، أغير الله أبغيكم إلها. عجب والله من العجب، الذين أنجاهم الله عز وجل بالأمس في ماذا يفكرون اليوم؟ يفكرون في قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. لا شك أن الذين قال هذا قوم جاهلون، جاهلون بربهم الذي نصرهم، جاهلون بمصدر قوتهم وعزتهم، جاهلون بحقيقة مراد الله عز وجل من عباده، جاهلون بما ينبغي أن يكون عليه الصراع بين الحق والباطل، جاهلون بما ينبغي أن يتحلى به المسلم من اعتزاز لدينه ودينونة لربه سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أكثر العبر وما أقل المعتبر. البلد نفس البلد، والناس نفس الناس، والطواغيت نفس الطواغيت، وما كان من الأزمة وإدارتها بالله سبحانه وتعالى هو هو. وقد حقق الله عز وجل النصر لنا في هذه الأيام على الفراعين وما أكثرهم، كما تحقق نصر موسى على فرعون. ثم إننا نخرج في مرحلة ما بعد الأزمة، فنشاهد نفس الأمر، نفس الفريقين اللذين يتحكمان في الأمور. فريق سماه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا قوما جاهلين، قال إنكم قوم تجهلون. هؤلاء الذين يجهلون بدل أن يشكروا نعم الله عز وجل، وبدل أن ينزلوا بالله عز وجل حاجاتهم، وبدل أن يواصلوا طريق عبودية الله عز وجل، إذا بهم في أول امتحان يرسبون ويطلبون أن يتخذوا إلها كما لهم آلهة، يمرون على قوم من الكافرين والفاجرين والمنافقين والضالين، فيريدون أن يشابهوهم في قوانينهم، أن يشابهوهم أحكامهم، أن يشابهوهم في قيمهم، أن يشابهوهم في مناهج حكمهم، في سياساتهم واقتصادهم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. في الوقت الذي يخرج هؤلاء إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، هؤلاء بدل أن يواصلوا زحفهم إلى الأرض المقدسة فيحرروا فلسطين من أيدي الجبابرة العتاة، لكنهم ينكلون، ما فهموا درس الأمس ووقوف الله تعالى معهم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهنا ظهر الفريق الثاني الذي يريد أن يأخذ البلاد والعباد إلى الأمن والأمان والسلامة والإسلام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ظهرت الحجة واستبانت المحجة، لكن القوم الجاهلين دائما لا يفهمون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إن هؤلاء القوم الذين يجهلون يريدون أن يذهبوا بنا إلى الهاوية بدل أن يستقبلوا الأرض المقدسة ليحرروا مقدسات المسلمين، بدل أن يأووا إلى ربهم سبحانه وتعالى فيأوون إلى ركن متين، إذا بهم يقولون اجعل لنا إلها من الآلهة المعروضة التي يعبدها الغرب والأمريكان، اجعل لنا دولة مدنية، اجعل لنا نظاما ديمقراطيا، اجعل لنا منهجا علمانيا، اجعل لنا نهجا ليبراليا. لا شك أن هؤلاء يقودوننا إلى التيه الذي ذهب فيه بنو إسرائيل لما خالفوا نبيه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا. ما الذي حدث لبني إسرائيل حين أبوا أن يتابعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه الذي رسمه الله عز وجل؟ دخلوا في التيه 40 عاما لا يدرون كيف يتحركون ولا أين يذهبون ولا كيف يفعل بهم، ثم لم يلبثوا أن عبدوا العجل من دون الله عز وجل. إن قوما من بني جلدتنا الآن يريدوننا أن نعبد العجل، ويريدون لنا آلهة من دون الله، ويمرون بنا إلى التيه الذي والله لا ندري كيف نخرج منه لو أننا دخلناه. يقف في مقابل هؤلاء أقوام من المسلمين، أقوام من الربانيين الذين يعرفون طبيعة الصراع وحقيقة الموقف. وهذا الصراع الحضاري المحتدم منذ كانت الدنيا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقف هؤلاء يعملون على حراسة الدين أولا، ويعملون على سياسة الدنيا بالدين. إن سياسة الدنيا لا يمكن أن تكون إلا بالدين لقوم يعقلون. ذكر ابن خلدون رحمه الله تعالى أول من أسس علم الاجتماع، وعنه أخذ الغربيون والأوروبيون وغيرهم، ذكر أن الدول لا تخلو أن تكون أنواعا ثلاثة. أنواع الدول كلها التي تتصور في العقل والواقع لا تخرج عن ثلاثة أنواع. النوع الأول من الدول الدولة التي تحكم بمقتضى التسلط والشهوة، أي شهوة الحاكم وتسلطه، وذلك هو النوع الاستبدادي من الدول، الدولة الدكتاتورية كدولة فرعون وغيره من الفراعين. النوع الثاني الدولة التي تحكم بمقتضى النظر العقلي في مصالح الدنيا، مقتضى النظر العقلي في مصالح الدنيا، وهذه التي يسمونها الآن الدولة المدنية. النوع الثالث الدولة التي تحكم بمقتضى النظر الشرعي الذي يقوم على مصالح الدين والدنيا معا، وهذه هي دولة الأنبياء، هذه هي دولة الإسلام التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظريا وعمليا، طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنشر فيها العدل في جزء من الزمن قليل في عمر الدول. هذه الأنواع الثلاثة لن تجد في الدنيا منذ قامت إلى أن تنتهي نوعا رابعا من الدول. فما الذي فعله القوم الجاهلون؟ القوم الجاهلون أخطأوا هذا الفهم، لأنهم جاهلون بعلم الاجتماع، لا أقول بالدين فقط بل والله بالاجتماع وبالسياسة وبالاقتصاد، لأن الذي لا خير له في ربه لن يكون له خير في شيء آخر. هؤلاء الذين يخوفوننا الآن ويقولون إما دولة دينية يستعبد فيها الناس ويظلم فيها الناس ويستبد فيها الحاكم الذي يحكم باسم الله، وإما دولة مدنية ديمقراطية تراعى فيها الحقوق والحريات وتراعى فيها المكاسب وغير ذلك. هؤلاء في الحقيقة لم ينتبهوا إلى القسم الثالث، أشبه ما يكونون بلص دخل بيتك وثبتك وقال لك خيار بين أمرين، إما أن أقتلك وإما أن أسرقك، إما أن أقتلك وإما أن أسرقك. ماذا يختار كل عاقل؟ سيقول مرحبا بالسرقة، ما أحلى السرقة. هل لأن السرقة في ذاتها شيء محمود ومحبوب، أم لأنها في مقابل إزهاق النفس؟ لا والله السرقة خير لهم لو كانوا يعلمون، في مقابل القتل. هكذا جماهير النخب التي تكتب الآن في الجرائد والتي يعلو صوتها في الإذاعات وفي القنوات الفضائية، ممن يقال عنهم إنهم أساتيذ في السياسة وفي الإعلام وفي غيرها، يخدعوننا ويقولون لنا مقالة هذا الحرامي السارق، إما أن أقتلك وإما أن أسرقك، حتى نرحب بالسرقة. كان هناك خيار ثالث، أن نمسك بهذا اللص وأن نسلمه للشرطة بعد أن تعود، وأن نعيش في أمان الله عز وجل وسلامته. أوليس هذا خيار العقلاء؟ أوليس هذا خيار المحترمين؟ إن هذا هو الخيار في الحقيقة، لكن الناس الآن يتبجحون ويتمدحون بمعاني الدولة المدنية ومعاني الديمقراطية ومعاني العلمانية ومعاني الليبرالية. لماذا؟ كهذا المثل في مقابل القتل، القتل الذي كانت تعنيه دولة الاستبداد الدكتاتورية. وإذن فالدولة المدنية تحكم الناس بمقتضى النظر العقلي لتحقيق مصالح الدنيا، لا شك أنها أفضل من الدولة الاستبدادية الدكتاتورية التي تحكم الناس بمقتضى التسلط والشهوة، شهوة الفرد الواحد. إذا كان الخيار بين المدنية والدكتاتورية فمرحبا بالدولة المدنية، لكن لماذا نخادع الناس؟ لماذا نستحي من ديننا؟ لماذا نستحي من أصولنا؟ لماذا نستحي من نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعتنا؟ والعجب أننا جميعا مسلمون. قد يتصور هذا لو كنا أقلية في بلادنا، نستحي من القوم الأكثرية، لكن بلادنا والحمد لله عامها مسلمون. هل يصح أن نستحي من ربنا، من شريعتنا، من ديننا، أن ترفع كل اللافتات فيها كل ما يتصور من المعاني والألفاظ إلا الإسلام، إلا الله، إلا الشريعة. إذا لمز أحد أو غمز أو نطق ببنت شفه في هذا الاتجاه يصرخ في وجهي: يا رجل لا تكن أحمق، كن حكيما، تروى، تريث. لا يقال هذا الآن اصبر، بارك الله فيك. لا، بارك الله فيكم، نحن لا نصبر والله على محاربة الله عز وجل. وقبل أن أنتقل من هذا، أخشى لكثرة التشويش أن يلقى على ذهنك ما يخالف كلام ابن خلدون فيقال: وأين الدولة الدينية؟ أين الدولة الدينية التي حكمت في العصور الوسطى؟ هذا نوع رابع. لا والله، الدولة الدينية التي حكمت النصارى في العصور الوسطى تندرج تحت النوع الأول، النوع المتسلط الذي حكم بمقتضى الشهوة. إن دولة النصارى التي قامت في العصور الوسطى قامت من قوم لم يعد عندهم دين، حرف القساوسة دينهم، وكانوا كما وصفهم الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هم الذين يحلون الحرام وهم الذين يحرمون الحلال، ولهذا قام أصحاب التنوير وجيل النهضة بالثورة على حكم الكنيسة، لأن حكم الكنيسة لم يكن حكم الدين، لم تكن دولة دينية، وإنما كانت دولة استبدادية تبيع للناس صكوك الغفران، من يدفع أكثر يأخذ مكانا في الجنة. أيوافق على هذا عقل أو دين؟ تقيم للناس محاكم التفتيش، تقتل الناس بلا محاكمات من خالف أمر القساوسة الحين، زجوا به في السجون وقتلوه وسلخوه كما تسلخ الأرانب. هذا ليس نوعا رابعا، هذا هو نفسه النوع الأول، الدولة المستبدة المتسلطة. إذ لم يكن ثمة دين، كان دينهم قد حرف وكانوا يحكمون بمقتضى الشهوة والأهواء. إذن ما بقي إلا هذه الأقسام الثلاثة كما ذكرها ابن خلدون رحمه الله تعالى، وعنه أخذت الدنيا. إذن نحن لا نريد أن نقتل ولا نريد أن نسرق، نريد أن نعيش مكرمين كما أذن الله سبحانه وتعالى لنا وكما اختار الله سبحانه وتعالى لنا. نريد أن نتوقف عن هذا التلبيس بجعل هذه الأصنام معاني شريفة. إن الدولة المدني، إن الديمقراطية التي هي أشهر شعار يرفع الآن، إن الديمقراطية معنى في غاية الروعة والجمال والحسن إذا ما قورن بالديكتاتورية. إن الديمقراطية إذا ما قورنت بالديكتاتورية فمرحبا بالديمقراطية، لكنها في الحقيقة أشبه بمثال السرقة والقتل. وإلا فإن الديمقراطية مؤداها أن يحكم الشعب بنفسه نفسه، حكم الشعب للشعب، وليخرج حكم الدين وليخرج حكم الله عز وجل. لا نريد الله سبحانه وتعالى في سياساتنا، ولا نريد الله تعالى في اقتصادنا، ولا نريد الله تعالى في إعلامنا، ولا نريد الله تعالى في مناهج حكمنا، ليبقى الله سبحانه وتعالى في الجوامع والكنائس. هذا معنى الديمقراطية، وهذا في الحقيقة أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. فكيف إذا كان عامة الشعب جاهلا لا يميز ولا يفهم ولا يفقه؟ أنحكم بغير كتاب الله؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلي وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك، لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكلام هذا يحتاج إلى شرح أو يحتاج إلى توضيح؟ فارسية هذه أو إيطالية أو عجمية؟ إنه كلام عربي مبين يفهمه ويحسنه كل أحد من الناس. هذا هو منهج الله، وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى، ليست الديمقراطية التي تسرق منا القيم والثوابت التي أرادها الله عز وجل. إن الديمقراطية فيها من العثرات ما لا يعرفه إلا من درس وعرف واطلع. قضية أن يكون الكلام لكل أحد هذا لا يجوز، لا ينبغي أن يتكلم إلا أهل الحل والعقد، ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ما الذي يرد إليه عند التنازع؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولو ردوه إلى الله والرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الأمر ينبغي أن يقوم عليه الخبراء، يقوم عليه العقلاء، أن يقوم عليه أهل الحل والعقل، لا أن يقوم عليه 50% من العمال والفلاحين، وأن يقوم عليه 15% من المرأة لمجرد أن تكون المرأة ممثلة، ولا يبقى للناس بعد هذا إلا مساحة ضئيلة. صنم الديمقراطية ينبغي أن يتكسر كما تكسرت أصنام كثيرة. الدولة المدنية هي الدولة التي تقوم على دستور يختاره الناس تبعا لأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم، هذا مقتضى الدولة المدنية. في عامة الدول المدنية لا يذكر شريعة معينة يرجع إليها الناس، لأن الدولة المدنية تحترم التعددية وترجع إلى أن يبقى الأمر فوضى لكل أحد أن يقول ما يقول، ليس هناك ضابط يضبطها وليست هناك قيم يرجعون إليها. الدولة المدنية تستمد حياتها ومنزلتها ومقامها من منهج العلمانية، والعلمانية منهج إنما قام بالثورة على الكنيسة التي كانت تحكم بالاستبداد، لكنهم ذهبوا من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال بعد أن كان الحاكم في الدولة الدينية الثيوقراطية يحكم باسم الله ويتسلط على الناس باسم الله. أصبحت العلمانية تقتضي اللادينية، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. دولة تقوم على سياسة الناس بمقتضى النظر العقلي بعيدا عن النظر الشرعي، هذه عند التحقيق أصنام ينبغي أن تحطم. الليبرالية هي الحرية المطلقة، الشعب هو الذي يصنع قيمه. أنبدأ بقيم ثوابت؟ ليس هناك قيم ثوابت، لا تقل لي الصدق ولا الكذب ولا الأمانة، لا تقل الزنا ولا الخمر، لا تقل الشريعة ولا غير ذلك، تعالوا نصنع قيمنا. إذا اجتمعنا على أن الزنا معنى متطور وجميل فليكن حسنا، وإذا اجتمعنا على أن الأمانة معنى متخلف ومتأخر ولا تصلح معه الحياة فلتكن الأمانة كذلك. لا قيم عند الليبراليين إلا قيمة واحدة، حرية المرء أن يختار ما شاء. إذا نحن ندور بين القتل وبين السرقة، لكننا ندور شيئا ثالثا، هو الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم على نور من الله عز وجل، أقامت العدل كله وقامت الحريات على أحسن نحو، وسمحت بتداول السلطات. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاشميا، جاء بعده أبو بكر تيميا، وجاء عمر بعدهما عدويا، وجاء عثمان رضي الله عنه من آل العاص، وجاء بعد ذلك علي رضي الله عنه هاشميا، هذا معنى من معاني تداول السلطة لا إشكال فيه عندنا. الأقليات لم تجد بشهادتها أنفسها، لم تجد على مر التاريخ كله ما وجدته في سماحة الإسلام في التعايش مع هؤلاء الأقليات. أهل الذمة لهم ما لك وعليهم ما علينا، نحميهم مما نحمي منه أنفسنا وأولادنا، هكذا كانت حقوقهم في دين الله عز وجل. لا يجوز التعرض لهم بقتل ولا بإيذاء، مجرد إيذاء. لهم حقوق الجوار وحقوق المواطنة على النحو الذي يليق والنحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 سنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خوف في ديننا على الذميين، ولا خوف في حكم الإسلام على الأقليات، ولا خوف في حكم الإسلام على الحريات، ولا خوف في حكم الإسلام على أحد، الكل آمن في شرع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ماذا يريدون من مصر؟ ماذا يريدون بمصر؟ ماذا يريد القوم الجاهلون الذين لا يحسنون اجتماعا ولا اقتصادا ولا سياسة إلا أن يدوروا في دوران الغرب الكافرين، الذين ديمقراطيتهم على مقاسهم، ودولتهم المدنية على فهمهم، وليبراليتهم على هواهم، وعلمانيتهم كما يحلو لهم. والله ما يطبقون حتى هذه المعاني فينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فأين حقوق الأقليات في الدول المدنية الديمقراطية يوم أن منعت النساء المسلمات في فرنسا من الحجاب؟ أين حقوق الأقليات؟ أين حقوق الأقليات في بلاد كالدنمارك يوم سمحوا أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسخر منه في الرسوم الكاريكاتورية المعروفة؟ أين الديمقراطية وأين حقوق الأقليات؟ أين حقوق الأقليات حين ينفر العالم كله مع إسرائيل لكي تضرب غزة على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي قبل الغربي، من أجل شعار واحد هو تحرير جندي إسرائيلي وعشرات الآلاف من المسلمين في بلادهم في سجون إسرائيل؟ أين هذه الأنظمة وهذه الديمقراطية وهذه الحرية وهذه المعاني في عالم يديره مجلس أمن وأمم متحدة تنفرد 5 دول منها بحق الفيتو؟ 5 دول لها حق أن تتسلط على العالم أجمع. إذا أجمعت دول العالم كلها على رأي ارتأوه بمقتضى الحرية وبمقتضى الديمقراطية، وصوتت الدنيا كلها فلتصوت ما شاءت، إلا أن عند أمريكا حق النقض الفيتو، الذي من خلاله بقيت دولة فلسطين أسيرة في أيدي هؤلاء الكلاب إلى يومنا هذا. إن القوم غير صادقين لا في دولة مدنية ولا في ديمقراطية ولا في علمانية ولا في ليبرالية إلا على النحو الذي يفهمونه هم والذي يحقق لهم مصالحهم هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين هذه المعاني التي يتشدقون بها حين ارتد رجل مسلم في أفغانستان؟ قامت الدنيا كلها ولم تقعد، وقالوا هذا خلاف مواثيق الأمم المتحدة وأعراف مجلس الأمن وعصبة الأمم والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى آخر ما قالوه، يستخدمونه لمصالحهم. ومن ثم بدل أن يحاكم الأفغان هذا المرتد في أقل من 2 معززا مكرما وهو مرتد الذليل الأزل، خرج لاجئا في بلدة من بلاد الكفر. لكن في بلادنا نحن المسلمين لما أسلمت امرأة نصرانية وأسلمت أخرى بعدها، قامت الدنيا ولم تقعد على عكس ما قامت عليه أولا، ورجع هؤلاء أو رجعت هاتان المسلمتان إلى الكنائس يصدونها عن دينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الديمقراطية سمحت بهذا هنا وتسمح بهذا هناك، وهذا شرق وذلك غرب، شتان بين مشرق ومغرب. لا قيم عند الديمقراطية، لا قيم عند الدولة المدنية المزعومة، الدولة المدنية المزعومة التي تحظر على الناس أن تسمي في دساتيرها دينا بعينه، هذا المتعارف عليه في الدولة المدنية. ولهذا يريد النخبة دولة مدنية حتى تزول المادة الثانية من الدستور. لكن الدولة المدنية إلى الآن في الفاتيكان، لا يدخل الفاتيكان إلا كاثوليكي، لا أقول بل لا يعيش فيها إلا، لا أقول لا تحكم إلا بكاثوليكي، بل ينص على ذلك. كان إلى أوائل القرن الماضي لا يدخل إسبانيا، لا يدخلها غير كاثوليكي، ثم دخلها غير الكاثوليكي، وبقي إلى الآن لا تحكم إلا بالشريعة الكاثوليكية. في اليونان لا تحكم إلا بالأرثوذكسية. هذا كله ينافي الدولة المدنية، لكنهم يفهمون الأمور ويفصلونها بمقاساتهم هم وبقيمهم هم. لماذا؟ لأن الدولة المدنية إنما ترجع إلى سياسة الناس بمقتضى النظر العقلي فقط، بمقتضى النظر العقلي الذي يحفظ مصالح الدنيا، العقلي فقط يحفظ مصالح الدنيا فقط. ولهذا لهم أن ينتهكوا هذا بنفس عقولهم على ما يوافق نفس مصالح دنياهم. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الخلفاء الراشدون، أما الخلفاء على مدار الأمم التي كان فيها عز الإسلام ومجده، فإنها تقوم على مقتضى النظر الشرعي الذي لا يخالف النظر العقلي، على مقتضى النظر الشرعي الذي يحفظ للناس مكاسب الدين والدنيا معا. أيرد هذا عاقل؟ أيرد هذا من له أدنى مسكة من عقل؟ من أجل هذا كان الصراع الذي يسور الآن بين الناس، وكان هذا الدستور الذي استعجلوا فيه ولا بد نعم، والذي لا نرضاه كله نعم، والذي بقيت فيه ثغرات وثغرات نعم، لكن هل نجيب بنعم عليه ونوافق أم نجيب بلا؟ عامة أهل الحل والعقد من العلماء في زماننا وفي بلادنا يرون أن أخف المفسدتين وأن أعلى المصلحتين تقتضي أن نقبل هذا الدستور على ما فيه، لأنه حوى بعض الإيجابيات، أهمها الإيجابية الكبرى التي تقطع الطريق على أصحاب الدولة المدنية، تقطع الطريق على العلمانيين والليبراليين، وجود المادة الثانية التي تقضي بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم نستطيع من خلال ذلك أن نرد كل شيء يخالف دين الله عز وجل بالدستور نفسه، ندفع خلل الدستور بالدستور نفسه، لأن أول شيء فيه أن هذه البلاد بلاد مسلمة تحكم بشريعتها الإسلامية. من محاسنه كذلك إلغاء قانون الطوارئ، من محاسنه كذلك تقييد كثير من صلاحيات، وإن لم نقل كل صلاحيات رئيس الجمهورية، يقيد فلا يبقى مستبدا إلى الأبد، وأولاده من بعده تقيد صلاحياته في التسلط على الانتخابات ونحو ذلك. من محاسنه كذلك أن يرد الأمر في الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات وغيرها إلى القضاء، ليس إلى الشرطة ولا أمن الدولة. لقد هرب بن علي، بن علي هرب، وأمن الدولة هرب، ومبارك هرب، وهربت أشياء كثيرة. نريد أن نستقبل حياة سليمة نريد أن نستقبل، لا نريد أن تظل الفوضى شهورا وسنوات، إن مصالح الناس متعطلة، ينبغي أن نسارع الآن في الحفاظ على أمن البلاد وفي عودة الأمور إلى مجاريها. وهذا القدر يصلح إن شاء الله تعالى أن ننطلق منه وأن نثبت مرجعية الشريعة، ثم بعد ذلك سيجتمع إلى دستور آخر نكون أقدر إن شاء الله تعالى فيه على إبقاء الشريعة والنظر في بقية الأمور التي نريد تعديلها. هذا أولى من أن نرفضه، لأننا إذا رفضنا هذا الدستور المعدل الآن ربما دخلنا في التيه لا ندري إلى أين ومع من وكيف تكون الأمور. يزداد تسلط القوى الغربية علينا، ويزداد تنمر القوى الليبرالية فينا والعلمانية والقومية وغيرها، يخرج هؤلاء الفئران من جحورهم، فربما تواصوا بدستور جديد لا يكون فيه ما نريد، ما يريده العالم الإسلامي كله، ما تريده بلادنا كلها. 95% من هذه البلاد تدين بدين الإسلام، من حقها أن تكون الشريعة الإسلامية هي الدار الوحيد للدستور، ولا أقول المصدر الرئيسي، لكننا نقبل هذا الآن مرحليا. فنحن نهيب بإخواننا جميعا ألا يتخلفوا عن هذه الأمانة، لقد أصبح هذا الأمر الآن أصبح أمانة موضوعة في أعناق الناس، أصبحت هذه الشهادة الآن من الحرام أن نكتمها، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. نريد أن نخرج لنشهد أننا قوم مسلمون، نريد أن تكون شريعتنا هي المصدر الوحيد في الحقيقة لهذا الدستور الذي يحكمنا على مدار العقود وربما القرون القادمة، الله أعلم أي ذلك سيكون. ولهذا لا ينبغي السلبية والقعود، ولا ينبغي كذلك أن نستقي أفكارنا من قوم علماني أو قوم متغربين، هم والله أجهل الناس بدينهم وهم أجهل الناس بدنياهم، يريدون أن يعبدوا أصناما وأن يكون لهم آلهة من آلهة القوم. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما لطف بهذه البلاد في أول الأمر أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره. اللهم احفظ مصر آمنة من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر آمنة من كيد الكائدين، اللهم احفظ مصر آمنة من كيد العلمانيين والليبراليين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على